مدت بين البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجا نحو التقاة المخلصين الطيبين.
أحمد الله تعالى وأستعينه، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم من كبائر الذنوب. اليوم أتحدث عن أكبر الكبائر قاطبة، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك بالله أمر فظيع شنيع بشع، إذا استمرأه الإنسان واعتمده في هذه الحياة الدنيا ثم مات عليه والعياذ بالله لن يجد رحمة من الله تبارك وتعالى، بل سيعيش أبد الآبدين في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. ولذلك الشرك يا عباد الله صور كما ذكرها الأئمة والعلماء، فهناك شرك في الاعتقاد، وهناك شرك في الأعمال، وهناك شرك في الأقوال، فلننتبه إليها جميعا قدر استطاعتنا ما دامت هذه الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه عز وجل أنه علينا ألا نشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولذلك الشرك في الاعتقاد هو أن تعتقد أن غير الله يستحق عبادتك، أن تعتقد أن غير الله يستحق عبادتك، هذا يسمى شرك في المعتقد أو في الاعتقاد. أما الشرك في الأعمال حينما تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو تسجد أو تركع لغير الله سبحانه وتعالى جل وعلا، هذا كله يعد من صور الشرك في الأعمال. أما الشرك في الأقوال وصوره كثيرة جدا جدا، وهي دعاء غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يعني أن تدعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا ربك تبارك وتعالى جل وعلا، هذا يعد من أنواع الشرك في الأقوال. وسأبين بعد ذلك تفصيلات لهذه الأنواع أو لهذه الصور. ثم بعد ذلك أحب أن أنوه إلى أن الشرك الأكبر الذي أتحدث عنه في هذا اللقاء أمر عظيم منهي عنه بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة، بل هو أول المحرمات. اسمع معي وتأمل عبد الله إلى قول ربك ومولاك، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ما هي أول هذه المحرمات؟ ألا تشركوا به شيئا، هذه أول المحرمات. كذلك الشرك الأكبر إذا مات الإنسان عليه فهو مخرج من الملة ومخلد في النار. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. كذلك الشرك الأكبر محبط للعمل، ولذلك يقول ربنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، والحديث هنا موجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كذلك تحرم ذبيحة المشرك الذي أشرك ذلك الشرك الأكبر، تحرم ذبيحته، يعني يحرم على المسلمين أن يأكلوا من ذبيحة ذلك المشرك، وذلك لقوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المشرك شرك أكبر يا عباد الله لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل لا تنفعه أعماله وإن كان ظاهرها الصلاح من الصدقة أو البر أو الإحسان أو الإطعام أو تضييف الضيفان أو إنصاف المظلوم أو غير ذلك، كل ذلك ربما ينفعه في الدنيا، أما في الآخرة ما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. لذا لا عجب ولا غرابة أن تسأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن الله من سبها وأذاها وعداها، تقول قلت يا رسول الله إن ابن جدعان أو ابن جدعان وكان ذلك رجلا كبيرا من وجهاء وزعماء مكة في الجاهلية، وكان رجلا معروفا عنه الكرم والسخاء والعطاء والجود إلى آخر هذه الصفات الكريمة. تقول: كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ يعني هل ينفعه ذلك يوم القيامة بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشاهد هنا فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل على الرغم من الأعمال العظيمة جدا التي قام بها في هذه الحياة الدنيا، إلا أنها لم تنفعه يوم القيامة، نفعته في الدنيا. إلى اليوم نحن نذكره بهذا الخير، أنه كان رجلا كريما، كان سخاء، كان معطاء، كان وكان وكان. فهذا ذكر له في الدنيا هكذا، نفعه الله به في الدنيا في يعني طول في العمر، أو يعني عزوة في العيال، أو غنى في الأموال، أو وجاهة ومكانة في الناس، إلى آخر هذه الأمور. أما في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب؟ لماذا يا الله؟ لأنه مات على الشرك الأكبر، مات وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى جل وعلا. أما أنواع الشرك الأكبر فهي على ثلاثة أنواع كما قسمها وفسرها بعض العلماء. قالوا: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. أما الشرك في الربوبية فهو اعتقاد أن هناك متصرفا مع الله في كونه سبحانه وتعالى، تدبيرا أو إيجادا من عدم، تدبيرا أو إيجادا من عدم، أو إحياء أو إماتة، أو جلبا لخير أو دفعا لشر أو لضر، أو ربما يعتقد البعض يعني الصلاح والإصلاح في شرعة غير التي جاء بها ربهم تبارك وتعالى جل وعلا، أو من ادعى علم غيب مع الله عز وجل. كل هذه الصور وكل هذه الأنواع أيها الأحبة في الله تعد من أنواع الشرك في الربوبية. ولذلك يقول رب البرية سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا في آية الكرسي التي يحفظها معظمنا ويكررها كثير منا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى جل وعلا. هذه الآيات وغيرها كتير جدا جدا في نصوص القرآن وكذا في نصوص السنة، كلها تشهد لله عز وجل بالربوبية الخالصة الكاملة، فلا ينازع فيها سبحانه وتعالى جل وعلا. فهذا هو الشرك في الربوبية، وهذه صور وأنواع أو بعض أنواع الشرك في الربوبية. كذلك هناك شرك في الألوهية، وهي أن يعتقد الإنسان وحدانية الله تبارك وتعالى، شيء عظيم وجيد جدا، لكنه في ذات الوقت يعمل للناس، يعني يعمل أعمالا، عبادات أو غيرها، يصرفها للناس، يعني يبتغي بها وجوه الناس في هذه الحياة الدنيا. طب هناك صورة أخرى أيضا، هناك صور أخرى، مثل أن يصرف دعاءه مثلا لغير الله تبارك وتعالى، يصرف عبادته لغير الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه نكررها في كل فاتحة صلاة نقرأ بها: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول بعض العلماء والأئمة: يعني إياك أريد بما تريد، إياك أريد بما تريد هكذا. ولذلك جاءت هنا تكرار إياك لأجل ألا يتوهم فيقال إياك نعبد وغيرك نستعين، ولذلك جاءت إياك نعبد وإياك نستعين للتأكيد على هذا المعنى العظيم، وهو أن الألوهية لا تنبغي أن تكون إلا لرب البرية سبحانه وتعالى جل وعلا، فلا ينازعه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير ذلك من الأمور، لا ينازعه فيها أحد البتة سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك قال العلماء توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أنه الخالق، أنه الرازق، أنه مدبر الكون، إلى آخر هذه الأمور. أما توحيد الألوهية فهي توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد أيها الإنسان. فلا تنذر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تتوسل إلا إلى الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، إلى آخر هذه الأمور. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هكذا. ولذلك الذين وجدناهم في حياتنا يدعون الأموات من دون الله، أو يدعون الغائبين من دون رب العالمين سبحانه وتعالى، يسألونهم حاجاتهم، يسألونهم دفع الضر عنهم، يسألونهم نفعهم في كيت وكيت، هذا كله من صور وأنواع الشرك بالله جل في علاه سبحانه وتعالى. ولذا لا يجوز لك عبد الله أن تصرف هذه الأمور كلها إلا لله عز وجل. لو نظرنا مثلا إلى باب التوسل، فهناك توسل مشروع وهناك توسل ممنوع شرعا. من أمثلة التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا أمر عظيم جدا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، هكذا. كذلك التوسل إلى الله بذكر وعده، الله عز وجل وعد، والله لا يخلف وعده، وكان وعده مأتية جل وعلا سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. كذلك أن تتوسل إلى الله بإيمانك أو بعملك الصالح، والعمل الصالح أيضا يدخل في حيز وفي باب الإيمان. قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يتوسلون إلى رب العالمين بماذا؟ بإيمانهم، وكما في قصة أصحاب الرقيم، وكذلك قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار. هذه القصص وغيرها من القصص القرآنية وكذلك النبوية كلها إن دلت فإنما تدل على هذا المعنى العظيم، أنه يجوز لك يا عبد الله أن تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك، يجوز لك أن تتوسل إلى الله بأرجى أعمالك الصالحة. ولذلك رأينا هؤلاء الثلاثة قد توسلوا الله، أحدهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى ببره بوالديه، والآخر توسل إلى الله بعفة نفسه في يعني في ساعة الصفر كما يقال أو في آخر لحظة، والثالث يتوسل إلى الله بأمانته وورعه عن أكل أموال الناس بالباطل. فكشف الله عنهم الضر يعني تحركت الصخرة وفتح باب الغار وخرجوا سالمين بفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا. كذلك هناك التوسل إلى الله عز وجل بذكر الحال والاحتياج إلى رحمته وعونه سبحانه وتعالى، كما فعل ذلك وقال ذلك الكليم موسى عليه السلام لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف أنت تلجأ إلى الله، تتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بحالك أنت، بضعفك، بفقرك، باحتياجك إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى. كذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وهذه أركز عليها جدا، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. فعلها الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام لما قالوا كما جاء في القرآن يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قال العلماء أراد أن يؤخر الدعاء لهم والاستغفار لهم إلى جوف الليل، لأنه أدعى وأحرى بإجابة الدعاء في ذلك الوقت، سبحان الله القدير. وكما في قصة الأعرابي الذي طلب من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بنزول المطر، كذلك قصة المرأة التي كانت تصرع وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لها ألا تصرع، فلما خيرها قالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، إلى آخر هذه القصة العظيم. كذلك موقف الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولعن الله من سبه وأذاه وعدا في قصة استسقائه بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عمر قولته اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فسقوا بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. والقائل هنا من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر هو رجل العقيدة الثالث في الأمة بعد رسول الله وأبي بكر الصديق، سيدنا عمر الفاروق. سيدنا عمر الفاروق وقف يوما أمام الحجر الأسود وقال له قولته المشهورة: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا هو عمر الفاروق رجل العقيدة، وعلى الرغم من ذلك يستسقي بالعباس الحي، لم يستسقي بميت حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها أيها الأحبة في الله من صور التوسل المشروع، التوسل الممدوح المحمود الذي يجوز لنا أن نأتيه في هذه الحياة الدنيا. لكن هناك توسل ممنوع مذموم لا يجوز، يوقع العبد في الشرك ولا يشعر والعياذ بالله. ومن أمثلة هذا التوسل الممنوع التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة والاستعانة بهم وسؤالهم الحاجات، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. طبعا على خلاف بين العلماء بين من فعله عن جهل ومن فعله عن عمد أو استهانة أو استكبار أو غير ذلك من الأمور، في خلاف أنا أعرف، لكن في النهاية هذا كله يقع تحت بند الشرك الأكبر. فانتبه لنفسك وانتبه لنفسك يا أمة الله أن يقع أحدنا في هذا النوع الخطير من الشرك وهو لا يدري ولا يشعر. حتى رأينا من الناس، من جهال الناس والعياذ بالله في زماننا، وهذه المقاطع والفيديوهات لمن لم يسمع بأذنه أو يرى بعينه المباشرة، رأينا ذلك حتى عبر المقاطع والفيديوهات. تلك المرأة الكبيرة التي جلست هناك عند قبر البدوي تناديه وتتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذه ربما دعته حتى من دون الله عز وجل، يعني هي لم تتوسل به إلى الله فقط. لأن البعض يعني ربما يعني تساهل في هذه شوية، لكن لا، هذا المسألة أخطر وأبشع وأشنع، إنها تدعو غير الله من هؤلاء الأموات المقبورين. وقالت قولتها المشهورة: اشفي لابني يا شيخ العرب يا سيد. والتانية اللي وقفت أيضا تصرخ، وهذه التي حرمت الذرية وقالت: ليه مستخسر فيا حتة عيل يا سيد، تنادي مقبور، تنادي ميت لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ولا طولة، لا يملك لنفسه نفعا ولا حياة ولا نشورة، لا يملك نفسه أي شيء، هو بين يدي ربي ومولاه سبحانه وتعالى جل وعلا، ومع ذلك تقول أنت ليه مستخسر فيا حتة عيل. أرأيتم كيف بلغ الأمر بهؤلاء الناس؟ فإن مات أحدهم على هذا النوع من الشرك الخطير فماذا سيقول لرب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا؟ كذلك هناك التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور، خاصة عند بعض القبور، ودعاء الله تبارك وتعالى عندها، وهذا أيضا أدخله بعض العلماء في الشركيات، البناء على القبور بشكل معين، وضع القناديل والسطور وهذه الأمور لتفخيم وتضخيم القبور، ليس تضخيما لبنيانها على الخصوص ولكن لمن سكنوها، يعني لمن قبروا ولمن دفنوا فيها، هكذا على هذا النحو الذي نرى ونسمع. وهذا ربما يصل بالعبد إلى شرك أكبر أو حتى إلى شرك أصغر على خلاف بين العلماء هكذا، بل بعضهم تجاوز الأمر وقدم النذور والقرابين والأموال والهدايا والمنح لهؤلاء الأموات، وهو يرجو أن يتفضلوا عليه بقبول دعائه لهم أو توسله بهم إلى آخر هذه الأمور. ولذلك هناك شبهات من أخطرها أن يقول أحد هؤلاء: اذهب إلى قبر فلان يعطيك ويكرمك ويمنحك. حتى إنهم ألفوا قولا ونسبوه إلى النبي زورا عليه الصلاة والسلام، وقالوا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو بأصحاب القبور، كذبوا والله، ولو صدقوا لقالوا: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالعزيز الغفور جل وعلا سبحانه وتعالى، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول أحدهم، وهذا من التلبيس الإبليسي على بعض الناس، يقول: يا شيخ لكني جربت ودعوت عند قبر فلان من الأولياء أو نحوهم واستجيب دعائي، يعني اللي أنا طلبت وجدت بعدها ولو بفترة من الزمان، إيه ما 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 ماذا تقول في ذلك؟ أقول في ذلك يا عبد الله إياك إياك أن يخدعنك الشيطان، شياطين الجن والإنس على السواء، وإنما استجيب ما طلبت ربما لاقتران ذلك بضرورة أو حاجة صاحبها. الله علم أنه محتاج لهذا الأمر فعلا، فالله تبارك وتعالى أعطاه إياه جل وعلا، أو بحسنة عملها الله كفأه عليها في هذه الحياة الدنيا، أو كذلك صادف ساعة إجابة. وساعات الإجابة كثيرة، ومن أهمها يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأوقات. فهو ربما كانت دعوته لله عز وجل حتى وإن توسل إلى الله بغيره سبحانه وتعالى، لكن هذا كله ربما كانت أسبابا. فيظن المسكين أن السر للقبر وصاحبه، ولا يعلم أنه للاضطرار أو لصدق اللجوء. لا يعلم المسكين، فاكر أن المشكلة أن السر في القبر أو في صاحب القبر هكذا، أو ربما استجيب له استدراج له والعياذ بالله. الله عز وجل استدرجه سبحانه وتعالى، والاستدراج يعني كما نعلم أيها الأحبة في الله هي أيضا آية من آيات ربنا تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هكذا يستدلون أيضا بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا أهو الوسيلة يعني الواسطة، يعني نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بفلان وفلان من أهل القبور وأصحاب القبور. حتى سمعت أحدهم يدلس على الناس وهو يفسر قول ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال أنتم فاكرين القلب السليم يعني القلب يعني لا، ده القلب السليم هو الولي الذي عاهدته والذي بايعته وهو في قبره في الدنيا، وراح يكلم الناس ويقول هذا شفيعك بين يدي ربك ومولاك، وهو القلب السليم يوم القيامة. طبعا تدليس وكذب وادعاء على رب العالمين وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الوسيلة هنا الطاعة، كما ذهب جماهير المفسرين والعلماء، الوسيلة هي الطاعة التي قال فيها ربنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. كذلك يستدلون بحديث الأعمى الذي توجه بهذا الدعاء وقال اللهم إني أتوجه إليك وتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا هنا بنبيك يعني بدعاء نبيك بشفاعة نبيك. والدليل على ما أقول أيها الأحبة حتى لا يدلس علينا مدلس أنه قال نفس الرجل قال بعدها اللهم شفعه في وشفعني فيه. يعني إيه؟ يعني اقبل دعاءه في واقبل دعائي فيه. وهكذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، على الرغم من ذلك قال بمثل هذه الكلمات. وهذا فيه رد حتى على أولئك الذين يجيزون التوسل بجاه النبي أو بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يقولون حياة نبيك أو يقولون وجاه النبي أو إلى آخر هذه الأمور، وهم يتصورون أنهم بهذا يعظمون من شأن رسول الله ويعلون من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علية عند ربنا تبارك وتعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. وأنا أعرف يقينا أن حتى العلماء اختلفوا في قضية التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من منع مطلقا مثل أبي حنيفة ومثل الإمام أبي حنيفة وابن تيمية وغيرهم من الأئمة والعلماء، وهناك من يعني أجازها في حق الرسول فقط صلى الله عليه وآله وسلم مثل العز بن عبد السلام وغيره إمام الأئمة في زمانه، وهناك من يعني أجازها على الإطلاق ولكن قالوا بشرط اعتقادك أن النفع والضر بيد الله وليس بيد ذلك الذي يعني تتوسل إلى الله بحياته أو بجاهه. المسألة فيها خلاف، لكن هل رأينا أو سمعنا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك مع رسول الله بعد مماته؟ لم يفعلها أحد. هل فعلوها مع أبي بكر، مع عمر، مع علي، مع عثمان؟ أبدا. فلماذا تجعل نفسك يا عبد الله تحت طائلة خلاف العلماء حتى في المسألة؟ لماذا يعني؟ ما الذي سيفيدك من وراء هذا؟ ولذلك لك أن تتوسل بحبك للنبي، باتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن حبك للنبي واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام هذا من آكد وأعظم الأعمال الصالحة التي ذكرت منذ قليل جواز التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك بعض الناس يعني حتى الذين خرجوا علينا بما يعرف بالصلاة النارية وقالوا في يعني نصها اللهم صلي وسلم وبارك على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم، أو كما قالوا واختلفوا حتى في العدد 4000 ولا 4444 مرة في اليوم، يعني 7 أو 8 ساعات حضرتك جالس عمال تكرر هذا النوع من الدعاء والذي دخل فيه شيء من الشرك وأنت لا تدري. وهي المسألة يعني شعرة بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة في هذا الأمر. يعني فقط أن بدل ما تقول اللهم صلي وسلم على نبي تنحل به العقد، لكن قل اللهم صلي على نبي صلاة تنحل بها العقد، عبادة لله تبارك وتعالى جل وعلا، هكذا إلى آخر دعائك. لماذا جعلت كله مربوط ومقيد بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يحتاج إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى كما نحتاج جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هو المقدم عند رب العالمين وهو الأحب والأخلص عند الله جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن كل الصلوات التي تطرأ على الساحة والتي يروج لها كثير من الناس في أيامنا دون وعي، مع أن المسألة بسيطة جدا بين حق وباطل في المسألة، شعرة خفيفة جدا، لو أن الإنسان اتقى الله تبارك وتعالى أو على الأقل استبرأ لدينه من الوقوع في هذه الشبهات، يعني حتى وإن كانت شبهة، لماذا أنت تقحم نفسك فيها؟ لماذا تقحم نفسك فيها وتلقي بنفسك فيها على هذا النحو؟ ثم تقول عندي من العلماء من قال، قل لك نعم عندك وعندنا أيضا من العلماء من منع ذلك، وأدلته هي الأرجح من نوعها وهي الأقوى من نوعها، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الاستغاثة والاستعانة لا تكون إلا بالله جل في علاه سبحانه وتعالى جل وعلا. لكن مسألة الشفاعة الدنيوية في الأمور التي يعني يمكن أن تطلب من غير الله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج ولا بأس، مثل واحد راح لواحد قال له والله توسط لي في كذا عند فلان، أو اشفع لي في كذا عند فلان، أو كلم لي فلان في كذا، هذا لا حرج. أو أن يطلب منه حاجة معينة، مالا معين، يطلب منه شيء بعينه، مساعدة بعينه، هذا كله لا حرج طالما أنك تعتقد في نفسك أن الرزق رزق الله وأن البركة من عند الله وأن وأن وأن، فلا حرج. هكذا من كانت له إلى أخيه حاجة كما قال شبرمة فلم يجهد نفسه في قضائها، يعني على الأقل يتحرك، على الأقل يحاول أن يساعد أخاه المسلم، إذا لم يجهد نفسه في قضائها قال فتوضأ وضوءك للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الموت، يعني وجوده في الدنيا مثل عدمه، لأنه لا منفعة من ورائه لغيره من الناس. والمتنبي يقول الناس للناس من بدن وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه، هكذا. لكن أنت في نفسك في قلبك معلق بمن؟ معلق بربك ومولاك جل في علا سبحانه وتعالى. إياكم والشرك، فإن الشرك أخطر وأعظم الذنوب. إلى حلقة أخرى مع كبيرة أخرى من الكبائر، أستودعكم الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
بشر عباد الله من أهل اليمين بالجنة العلياء في دار اليقين، وانصح لوجه الله أن يتجنبوا شر الكبائر والمعاصي أجمعين. إن الكبائر تمحق النور الذي أهداه ربي للكرام الصالحين، فإذا الحياة مع المعاصي مرة وكريهة بين البغاة الخاسرين، فانهض من الأوحال واسأل مخرجا نحو التقاة المخلصين.